أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا. سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 50.
سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي.
زبدة البانوراما، العقيدة الأهم، الموضوع الذهبي في هذا البرنامج، إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وهذا هو الجزء الثاني إذ مرت الحلقة الماضية جزءا أولا. لا زال الكلام يتواصل مع ما تقدم ذكره في الحلقة الماضية. حدثتكم عن سوء معتقدي المراجع الطوسيين الكبار، بدأت بالمفيد ولم يكن طوسيا لكنه كان معتزليا، والطوسيون معتزلة أيضا لأن المفيد كان أستاذ الطوسي وتوفي قبل مرجعيته، قبل تأسيس المذهب الطوسي اللعين، لكنه كان معتزليا. مر الكلام بخصوصه ونقلت الكلام إلى الشريف المرتضى ومنه إلى الطوسي. إنما اخترت هؤلاء الثلاثة لأنهم المؤسسون في نظر الحوزة الطوسية، هؤلاء أسسوا المرجعية الشيعية وأسسوا العقائد الشيعية وأسسوا الاستنباط الفتوائي الشيعي، وأسسوا إلى أن وصل الدور إلى الطوسي حيث أسس مذهبه اللعين وحوزته اللعينة في النجف وكربلاء. وعرجت على مجموعة من كبار المراجع الطوسيين، محمد حسين كاشف الغطاء، محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان، محمد باقر الصدر، ومنه إلى أبي القاسم الخوئي. كل هذا مر علينا في الحلقة الماضية. سأكمل الحديث حيث وصل الدور إلى مرتضى العسكري. رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو مرتضى العسكري من رموز الحوزة الطوسية اللعينة ومن البتريين الكبار، إنه من مؤسسي حزب الدعوة ومن قادة هذا الحزب ومن كبار مفكريه. كتاب وجيز كتبه وصنفه مرتضى العسكري، حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت، العنوان هو عنوان ضلال. أية مدرسة عند الخلفاء؟ إنها مجهلة، مجهلة يساوي بين مدرسة عند الخلفاء ومدرسة عند أهل البيت. لا أريد أن أقف طويلا عند هذا الكلام الهراء. في هذا الكتاب مرتضى العسكري نقل عن عائشة، نقل صورة من صور حديث الكساء عن عائشة، بل ابتدأ بحديث عائشة. أول حديث نقله نقل حديث عائشة، ثم ثنى بحديث أم سلمة، واستمر ينقل عن كتب ومصادر مكتبة نواصب سقيفة بني ساعدة. هذه الطبعة التي أقرأ منها إنها طبعة المجمع العلمي الإسلامي طهران إيران. هذه مؤسسة يشرف عليها مرتضى العسكري حينما كان حيا أيام حياته، وقد مر علينا في الحلقات المتقدمة أن عرضت لكم كتابا من كتب هذه المؤسسة بخصوص الأدعية والزيارات، وكيف أن مرتضى العسكري لم يذكر في هذا الكتاب زيارة واحدة لإمام زماننا مع كثرة الزيارات عندنا. أثبت الزيارات لسائر المعصومين ولم يثبت زيارة واحدة لإمام زماننا. هذا الكتاب لمرتضى العسكري جمع فيه صور حديث الكساء المروي عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، جمع كل الصور من كتب النواصب، أعني نواصب سقيفة بني ساعدة. إنه حديث الكساء المعروف الذي يقترن بنزول آية التطهير. إلى أن يصل إلى السطور الأخيرة من هذا الكتاب، حيث يشير إلى صورة من صور حديث الكساء. هذه الصورة مروية عن الزهراء، إنه الحديث الذي نعرفه في أوساطنا الشيعية حديث الكساء اليماني، وهذا الكساء اليماني هو كساء فاطمة، الكساء الفاطمي، الحديث الذي ينقله لنا جابر الأنصاري عن الصديقة الكبرى. لم يثبت هذا الحديث. صحيح أن المراجع الطوسيين لعنة الله عليهم على أمواتهم وأحيائهم ينكرون هذا الحديث، يضعفونه. أنا لا أريد أن أناقش إنكارهم للحديث وتضعيفهم للحديث، إنما أقول لمرتضى العسكري ما أنت أثبتت كل الصور لحديث الكسائي من كتب النواصب، نقلت عن عائشة وعن أم سلمة وعن غيرهما، لماذا لم تثبت حديث فاطمة؟ هناك مشكلة فيما بين المراجع والعلماء الطوسيين وبين الصديقة الكبرى. ما أنت أثبتت كل تلك الأحاديث من كتب النواصب بقيت على هذا الحديث لما وصل إليه، وهو الحديث الأصل وهو الحديث الصحيح. هكذا يتعامل الطوسيون اللعناء، سود الله تعالى وجوههم. أقرأ ما كتبه العسكري في آخر سطور وختم الكتاب: حديث الكسائي في رواية أخرى. يقول: اتفقت الروايات السابقة في كتب الفريقين على أن آية التطهير نزلت على رسول الله في بيت أم سلمة، وقد أجلس حوله أهل بيته وجلل نفسه وإياهم بالكساء، وعارضت تلكم الروايات رواية واحدة غير معروفة السند تذكر أن القصة وقعت في دار الزهراء بكيفية أخرى، إنه حديث الكساء اليماني، غير أن هذه الرواية الواحدة لا تناهض تلك الروايات الكثيرة سندا ومتنا، ولم نرى حاجة للتعرض لذكرها ومناقشتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مرتضى العسكري مرضى هؤلاء مرضى، هؤلاء عندهم خلل عقائدي واضح في علاقتهم مع الصديقة الكبرى. لنفترض أنك لا تعتقد بحديث الكساء اليماني، فإنك أثبتت كل الصور، ألم تثبت حديث عائشة؟ ألم تثبت حديث غيرها؟ لماذا لم تثبت حديث فاطمة؟ حتى لو كان ضعيفا هزيلا في نظرك، من أقولكم أكو دودة تناقشونني، صدقوني هناك دودة نباشة في ليلها ونهارها، لا أدري في أي جهة يكون نبشها بين المراجع الطوسيين اللعناء من الأموات والأحياء. هناك دودة، وإلا كيف تفسرون هذا الموقف؟ هذا الموقف حاضر في أجواء المراجع الطوسيين على طول الخط، على طول الخط. إلى مرجع معاصر وهو يحدثنا عن مقام من المقامات الغيبية القرآنية لفاطمة. القرآن أشار إلى هذا المقام في موطنين من القرآن. الموطن الأول في سورة الزخرف، إنها الآية الرابعة بعد البسملة. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الكتاب الأكبر والكتاب الأعظم والكتاب الأكمل محمد صلى الله عليه وآله، والحديث هنا عن أم هذا الكتاب، إنها أم أبيها، إنها فاطمة. الحديث هنا عن الحقيقة الفاطمية. وحينما نذهب إلى سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا الإنزال للقرآن، وليلة القدر هي أم الليالي، هي الليلة الجامعة، هذه أم الليالي. وفي رواياتنا ليلة القدر فاطمة، ولذا فإن الشيعية لا يدرك ليلة القدر حتى يعرف فاطمة، حتى يعرف فاطمة قطعا بحدوده، وإنما هي الفاطمة التي فطمت عقول الخلائق عن معرفتها. هذا هو معنى الفاطمة، قطعت العقول عن معرفتها، إنما تكون معرفتنا بحدودنا. فالشيعي لا يدرك ليلة القدر حتى يعرف فاطمة، لأن ليلة القدر عنوان من عناوين الحقيقة الفاطمية، فهي أم الليالي، وهي هي أم الكتاب، إنها أم أبيها، إنها أم أبيها. تعالوا كي نسمع هراء المراجع الطوسيين الأغبياء، وكيف يحدثون الشيعة عن هذا المقام الغيبي الأعظم من مقامات فاطمة. إنه بشير النجفي، لا تنسوا إنه أحد الأربعة الكبار، هؤلاء هم. لنستمع إلى هراء الكبار، بل إلى سفاهتهم وسخفهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
الزهراء سلام الله عليها في حياتها المقتصرة تمكنت من تجسيد وظائف المرأة كبنت في بيت أبيها. كانت سلام الله عليها بنتا هذا وفية حنية حنونة على أبيها وأمها، رغم أنها فقدت أمها أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها في طفولتها، ولكنها كانت قد هذا تهيأت لأن تكون بنتا حقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تقوم هذا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وإطاعته، بحيث ماليا وفرت للنبي صلى الله عليه وآله ذلك العطف الذي هرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، عطف العم، لأن أمه سلام الله عليه وعليها كتوفيت وهو هذا الرضيع هذا فيها أحضان أمه. إذن هذه زهراء سلام الله عليها وفرت للنبي ما فقده بموت أمه حنان الأم، ولذلك لقبها النبي صلى الله عليه وسلم بأم أبيها.
ما نظرات يا شيخ بشير، شنك عجوز أم الدينها تخطب لها بنية من الجيران وجاي تحكي عن مواصفات هاي البنية. ما هذا الضراط؟ وإلى تحفة من التحف، إلى محمد حسين فضل الله، إلى هذه التحفة وهو يحدثنا عن الموضوع نفسه.
وعندما توفيت أمها أم المؤمنين خديجة في السنة العاشرة من البعثة وكان عمرها 5 سنوات، كانت الزهراء تملأ كل مشاعر أبيها، كانت تحتضن روحه، وكانت تراقب كل آلامه، وكانت ترعى مشاعره وأحاسيسه، وخصوصا أن رسول الله فقد أمه بعد ولادته كما كان قد فقد أباه وهو حمل، فكانت ترعى أباها عندما انفتحت على الحياة رعاية الأم لولدها، بحيث كانت تمنحه عاطفة كعاطفة الأم ورعاية كرعاية الأم، وهذا ما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يروى عنه أنه كان يقول إنها أم أبيها، كأنه يريد أن يقول لقد عوضتني عن أمي، لقد عوضتني عن عاطفة الأم وعن حنان الأم، مما يوحي بأن كلما ينفتح عليه قلبها كان فيض الشعور الأمومي الذي كان يملأ مشاعر رسول الله صلى الله عليه وآله.
ما هذا الضراط كالضراط الذي سبقه؟ أولا، من أين جئت بهذه المعلومات؟ في أي مصدر من المصادر؟ هذه المعلومات من أين جئت بها؟ وثانيا ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكأنه يعاني من عقدة نفسية في ما يرتبط بفقدانه لحنان أمه؟ هذا النبي الأعظم الذي يصفه القرآن بأنه ذو مرة فاستوى. المرة الطبيعة، إنها الطبيعة المستوية المتكاملة التي تتجلى في وصف رسول الله بأنه صاحب الوقار والسكينة، إنها الذات المستقرة. فمن أين جئتمونا بهذا الهراء؟ نفسه فضل الله في كتابه الزهراء القدوة، وهذه الطبعة طبعة دار الملاك بيروت لبنان، إنها الطبعة 3/2004 ميلادي، صفحة 356. مميزات الزهراء، ما هي أهم مميزات السيدة فاطمة ليتسنى لنا الاقتداء بها؟ إن من بين مميزات السيدة الزهراء أنها عاشت المسؤولية منذ طفولتها، فكانت مسؤولة عن أبيها بعد وفاة أمها وهي في سن الطفولة، فكانت ترعى أباها رعاية كاملة بكل حنان وعاطفة، حتى أن رسول الله الذي افتقد حنان الأم رأى في الزهراء أما من حيث الحنان والعاطفة التي ملأت بها قلبه، فكان يقول عنها أنها أم أبيها. وهكذا تحملت مسؤوليتها كاملة اتجاه زوجها وأولادها، فحولت بيتها إلى بيت إسلامي بكل معاني الإسلام وبكل قيمه، حتى أن عليا كان يعيش الإسلام في بيته. ماذا الهرى؟ ماذا الهرى؟ حتى أن عليا كان يعيش الإسلام في بيته كما كان يعيش الإسلام في مسجد رسول الله، لأن الزهراء كانت تجسد الإسلام كله. وهكذا تحملت مسؤوليتها في تثقيف المسلمات بما كانت تعلمهن في جلساتها، مما كانت تلقي عليهن من دروس إلى آخر هذا الكلام، وكأنها قد نظمت وانتظمت بين المجاهدات في حزب الدعوة الإسلامية. يصور فاطمة بهذه الصورة صلوات الله وسلامه عليها، ويؤكد الهراء الذي عرضته بين أيديكم قبل قليل في التسجيل الصوتي، من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعاني من فقد حنان الأم. هؤلاء كيف يفهمون رسول الله؟ وكيف يفهمون الرسالة والإمامة؟ وكيف يفهمون المنازل الغيبية لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذا هو الهراء الذي ينتشر في المكتبة الشيعية، وهذا هو الهراء الذي ينتشر في أوساط الأحزاب الشيعية القطبية القذرة، وهذا هو الهراء نفسه الذي يقال على المنابر اليزيدية في يزيديات مراجع النجف وكربلاء، لأن اليزيديات التي تنتشر هنا وهناك تعلق صورهم، تعلق صور الذين يصفهم إمامنا الصادق بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ومن هنا فإنني أقول عن هذه الأماكن بأنها يزيديات، وبأن المنبر يزيدي. ما هذه هي ثقافة العترة الطاهرة، وهكذا ثقفنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
كلام علي علي الكلام، أطع العلم واعص الجهل تفلح، استرشد العقل وخالف الهوى تنجح، أحسن إلى من شئت وكن أميرة، استغني عمن شئت وكن نظيرة، احتج إلى من شئت وكن أسيرة، إلزم الصمت فأدنى نفعه السلامة، اجتنب الهذر فأيسر جنايته الملامة، امشي بدائك ما مشى بك، افعل الخير ولا تحقر منه شيئا، فإن قليله كثير وفاعله محبور.
لازلنا مع محمد حسين فضل الله بحسب التحريك الإعرابي فضل الله، ولكن اللفظ هنا على سبيل الحكاية، فهو معروف بهذه الصيغة محمد حسين فضل الله. محمد حسين فضل الله، وهو يسخف ما جاء عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فيما يرتبط بتنزه الزهراء عن قذارة الطبيعة، ما يرتبط بالطمث. رجاء اعرضوا لنا ماذا يقول هذا السخيف.
لماذا نرد على من يقول أن الصديقة الطاهرة لم تر الدم؟ هذا كما يقول بأن الشمس ليست طالعة في وضوح النهار، فنحن نعرف أن الزهراء عليه السلام ولدت الحسن والحسين كما ولدت زينب وأم كلثوم، وكذلك لهذا هذا الكلام كلام سخيف جدا ولا يحتاج إلى رد، وهذا أمر علم لا يضر من جهل ولا ينفع من علمه، وسواء كانت تراجما أو ليس تراجما فإن رؤيتها الدم لا تنقص من قدرها، وعدم رؤية الدم أيضا لا تعتبر فضيلة كبرى من فضائلها.
رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في كلامه السخيف.
بماذا نرد على من يقول أن الصديقة الطاهرة لم ترى الدم؟ هذا كما يقول بأن الشمس ليست طالعة في وضوح النهار، فنحن نعرف أن الزهراء عليه السلام ولدت الحسن والحسين كما ولدت زينب وأم كلثوم وكذلك، ولهذا هذا الكلام كلام سخيف جدا ولا يحتاج إلى رد، وهذا أمر علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، وسواء كانت ترى دما أو لم ترى فإن رؤيتها الدم لا تنقص من قدرها، وعدم رؤية الدم أيضا لا تعتبر فضيلة كبرى من فضائلها.
يا أيها الغبي الأثول، أنت عمن تتكلم؟ إن الذي تكلم بهذا الله في قرآنه، وإن الذي تكلم بهذا محمد وآل محمد. ماذا تقول؟ لماذا نرد على من يقول أن الصديقة طاهرة لم ترى الدم، إلى أن يقول هذا الكلام كلام سخيف جدا ولا يحتاج إلى رد؟ كلام الله كلام سخيف. يا أيها السخيف ويا أيها القذر الوسخ، كلام الله كلام سخيف، كلام محمد وآل محمد كلام سخيف، ويقول بأن هذا علم لا يضر من جهل ولا ينفع من علم، على أساس أن علمه علم نافع. علمك قمامة تأخذها من حسن البنا وسيد قطب وأمثالهما من اللعناء، علمك تأخذه من قذارات الخوئ وقذارات محمد باقر الصدر، من أين تأخذ علمك؟ كلك على بعضك قذارة في قذارة. أتقول لما يقوله الله بأنه علم لا يضر من جهل ولا ينفع من علم؟ هذا قرآن، العلم في القرآن وليس في ضراطك وضراط أمثالك من أصحاب العمائم العباسية السوداء أو العمائم الإبليسية البيضاء. ألا لعنة الله على عمائمكم وعلى قذارتكم. وفي السياق نفسه، في السياق نفسه اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه المرجع المعاصر كمال الحيدري في الموضوع نفسه.
تفهمون الجذور من هنا عندما جاءوا إلى مسألة ناقصات الإيمان بما يتعلق عليهن بالطمث والحيض، قالوا بأنها أن الزهراء ماذا؟ هذه من هنا، لأنه وجدوا هذه ناقصات الإيمان تصير، لابد يحلوها المشكلة. شلون حلوها؟ أنها بتول. أحسن، جزاكم. شوفون الأبحاث كيف مترابطة بعضها البعض، بعض ما يدري ليش أكو إصرار على أنها ماذا؟ لا تحيض. لماذا؟ مع أن الروايات لم يكون في علمكم، يكون في علم. لا تصورون أنها مختصة بالزهراء، بنات الأنبياء لا يحضن، تتصورون فقط واردة في الزهراء، وما شاء الله روايات ولم يثبت تاريخيا أن بنات الأنبياء لم يحضن. على الأحوال خلونا من هذا.
يا كمال الحيدري، هذه الأبحاث مترابطة أم متضارطة؟ ما أنت تملك ثقافة وعندك شيء من عقل، ما هذا المنطق ولم يثبت تاريخيا أن بنات الأنبياء شنو لم يحض؟ ما تريد؟ هل تريد من المؤرخين يدخلون إلى بيوت الأنبياء كي يثبتوا مجريات الحياة الشخصية لبنات الأنبياء. ما هذا الضراط؟ ما هذا الضراط؟ ما هذا المنطق؟ أي منطق هذا ولم يثبت تاريخيا؟ ما هو ثابت في القرآن على الأقل بخصوص الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ ما هو ثابت في القرآن؟ لكنكم لا تفقهون القرآن، لا تفقهون القرآن، لا تفقهون دين العترة الطاهرة. ماذا نصنع لكم؟ رجاء أعيدوا بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يطلعوا على تفاصيلها.
تفهمون الجذور من هنا عندما جاءوا إلى مسألة ناقصات الإيمان بما يتعلق عليهن بالطمس والحيض، قالوا بأنها أن الزهراء ماذا؟ أحسنت. هذه من هنا، لأنه وجدوا هذه ناقصات الإيمان تصير، لابد يحلوها المشكلة. شلون حلوها؟ أنها بتول. أحسن، جزاكم الله. شوفون الأبحاث كيف مترابطة بعضها البعض، بعض ما يدري ليش أكو إصرار على أنها ماذا؟ لا تحيض. لماذا؟ مع أن الروايات يكون في علمكم لا تصورون أنها مختصة بالزهرة، بنات الأنبياء لا يحضن، تتصورون فقط واردة بالزهرة. وما شاء الله روايات ولم يثبت تاريخيا أن بنات الأنبياء لم يحضن. على الأحوال خلونا من هذا.
وإلى الناطق العقائدي باسم الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية، إلى الناطق العقائدي باسم المرجعية السيستانية المعاصرة، إلى الوائلي وهو يستهزئ بكلام القرآن وكلام محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اعرضوا لنا الوثيقة.
على أي حال، أنا ما أظل أسمع لك وغير المؤرخين كل حد فيهم، ما أدري، ما كنت داعي إلى هذا، لأنه ذولا ما أدري يعني شو صورنا. أنا فضائل المرأة الواقع الزهراء إلها من فضائلها ما يكفيها يا أخي. شو قيمة أن يقطع عنها الدم ويعتبرها فضيلة وطاهرة مطهرة؟ لا أقول شيء، يعني أرجوك، كمال الخلقة الإنسانية، كمال الخلقة الإنسانية أن كل إنسان طبيعي في خلقته. الزهراء صلوات الله عليها طبيعية في خلقتها. الزهراء إلها من مزاياها ومن خلالها وخصالها ما يشدك شدا إلى الإلعان بعظمتها. ما تحتاج يا أخي، يكفيها أنها في عمر الورد ووقفة تسطر آراء يعجز عنها كبار الفلاسفة في أيامنا هذه.
الهراء هو الهراء، هكذا يقول. على أي حال، أنا هسه ما أظل أتمالخ ويا ذول المؤرخين. أي مؤرخين؟ الله هو الذي يقول. يا أيها الحمار، الله هو الذي يقول، محمد وآل محمد هم الذين يقولون. أي مؤرخين؟ أنا هسه ما أظل أتمالخ ويا ذول المؤرخين. ما أدري يعني شي تصورون أن هاي فضائل؟ فضائل برغم أنفك، لأن القرآن عدها في الفضائل، ولأن محمدا وآل محمد عدوها في الفضائل. لكنك من أين تعرف دين العترة؟ ومن أين تعرف فاطمة؟ ما أنت بتري، طوسي، مرجئي، حوزوي، نجفي، غبي أثول؟ تقولون أين ذكر القرآن ذلك؟ سأقرأ عليكم قرآنا وأرغموا أهنافكم أيضا أنتم. أولا لنذهب إلى سورة الأحزاب، وإلى الآية 33 بعد البسملة، إنها آية التطهير، ولن أقف عندها طويلا، لقطة سريعة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجس جاءت معرفة بالألف واللام، إنه الرجس الذي تحدث عنه القرآن. القرآن حدثنا عن الرجس، لن أدخل في تفاصيل معنى الرجس في الكتاب الكريم، لكنني أذهب إلى الآية 45 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام. ماذا نقرأ فيها؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الدم المسفوح هو الدم الحيواني من الإنسان ومن سائر الحيوانات الأخرى، فالإنسان هو حيوان أيضا، حيوان له مميزاته، له خصائصه، ثم أنشأناه خلقا آخر، مثل ما جاء التعبير في القرآن نفسه في سورة المؤمنون، ثم أنشأناه خلقا آخر. الدم المذكور هنا هو الدم في كل صوره وفي كل مصاديقه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الدم رجس بصريح القرآن، فإنه رجس. وآية التطهير هكذا تقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. القرآن واضع يا أيها الأخبياء، يا أيها الثولان، إنما أصبحتم مراجع وزعماء وقادة وبسبب هؤلاء الثولان الأخبياء من البهائم والبشر الحمير الشيعة. وإلا فالقرآن واضح صريح: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس بكل أشكاله، بكل ألوانه، بكل أنواعه المادية والمعنوية، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة هذا هو موطن حاجتنا منها، من أن الدم بكل أشكاله، الآية تتحدث عن دم مسفوح، والدم المسفوح تعبير عن الدم بكل أشكاله بكل حالاته، فتقول بأنه رجس. عندكم عقول فاجمعوا بين آيات الكتاب، ما أنتم تطبلون لمنهجية تفسير القرآن بالقرآن، فأين ذهبت هذه المنهجية يا أيها الأخبياء؟ لكن الكلام يخص الزهراء، مشكلتكم مع الزهراء، سوء توفيقكم من هنا جاء، خذلانكم من هنا جاء، ضلالكم من هنا جاء. وماذا نقرأ في حديث محمد وآل محمد؟ هذا هو الكافي للكلين رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذا الجزء الأول من طبعة دار الأسوة، طهران إيران. في الصفحة 21 بعد 500، إنه الحديث الثاني من باب مولد الزهراء فاطمة صلوات الله عليها، بسند الكليني عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. إن فاطمة صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. قطعا طهارة بنات الأنبياء لا يمكن أن تقايس بطهارة فاطمة، مثلما مر الكلام في الحلقات المختصة بالجواب على السؤال المرتبط بواقعة موسى والخضر. الأنبياء أنفسهم المرسلون منهم، أولو العزم منهم، لا يمكن أن تقاس مقاماتهم بمقامات فاطمة، لا يمكن هذا. محمد وآل محمد لا يقاس بهم أحد ولا يقاسون بأحد، لكن الكلام يأتي بهذه الطريقة على سبيل المدارات، لأن الأمة فاجرة، لأن الأمة غادرة، لأن الأمة غبية، فيأتي الكلام عن بنات الأنبياء كي يقبل أن يكون منطبقا على الصديقة الكبرى، وإلا فإن الصفيراء، وهي بنت نبي، إنها بنت شعيب النبي، الصفيراء دورها دور الحميراء في حياة رسول الله، وقد جيشت الجيوش وخرجت على وصي موسى من بعد وفاة موسى، مثلما خرجت الحميراء على وصي رسول الله في البصرة فقد خرجت الصفيراء، في رواياتنا تسمى بالصفيراء، وفي كتب اليهود والنصارى يقال لها صفورة. صفورة التي تسمعون بها في الثقافة اليهودية والمسيحية إن كنتم سمعتم بها أو قرأتم عنها هي الصفيراء في ثقافتنا في رواياتنا. والصفيراء هي التي مثلت دور الحميراء، فقد جيشت الجيوش وخرجت لقتال وصي موسى يوشع بن نون. فهذه من بنات الأنبياء، بنات الأنبياء لا يقسن بفاطمة قطعا. هناك من بنات الأنبياء من لهن المنازل العالية، السيدة مريم من بنات الأنبياء، أبوها عمران كان نبيا، وهي في سلسلة أنبياء بني إسرائيل. لكننا كيف نقايس منزلتها بمنزلة فاطمة؟ فاطمة منزلتها منزلة محمد وعلي، هؤلاء هم أئمة الأئمة في هذا الوجود. فمنزلة فاطمة هي منزلة محمد وعلي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. فهذا إمامنا الكاظم هو الذي يقول إن فاطمة صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. هذا السخيف أعني فضل الله في كتابه الزهراء القدوة صفحة 185، وتحت هذا العنوان الصديقة الشهيدة بتر الحديث، ورد في الحديث عن الإمام موسى الكاظم إن فاطمة صديقة شهيدة وبتر الحديث. بتر الحديث الذي كنت أقرأه عليكم، وذكر المصدر، ذكر المصدر نفسه، إنه أخذ الرواية من الكاف الشريف ومن الباب نفسه، من باب مولد الزهراء فاطمة. فبتر الحديث ذكر هذا، إن فاطمة صديقة شهيدة، أما بقية الحديث فقد بتره، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. هذا بتره. هكذا يضحكون عليكم، هكذا يسخرون بكم يا أيها الشيعة المسخرة، يا أيها الشيعة المضحكة، يا قطعان البهائم البشرية، هكذا يضحك عليكم. والوائل يريد يتمالخ مع المؤرخين. من هم المؤرخون؟ الله هو الذي تحدث عن هذا في قرآنه. وهذا الكافي أهم كتبنا، وهذا الحديث حديث موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. من هم المؤرخون الذين تحدثوا عن هذا؟ الطبري، ابن الأثير، المسعودي، من هم؟ هكذا تعتبرون هؤلاء علماء، هؤلاء جهال، هؤلاء حمير لا يفقهون شيئا، لا من قرآن العترة ولا من حديث العترة، ولا يعلمون شيئا من معارف العترة الطاهرة. شحنوا رؤوسهم بقذارات سقيفة بني ساعدة وقذارات سقيفة بني طوسي، ألا لعنة الله على السقيفتين. نذهب إلى فاصل.
يا خير المرهوبين، يا خير المرهوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر. سبحانك يا
وصل الكلام بنا إلى رمز من رموز الحوزة الطوسية الأصولية البترية القذرة. إنه الميرزا أبو القاسم القمي، يسطرون له من الكرامات ما يسطرون. الكلام الذي سأقرأه عليكم من كلامه يكشف لنا عن مدى سخافة عقله وعن مدى جهله، عن جهل مطبق ومطبق. هذا هو صاحب القوانين، الكتاب الأصولي المعروف من كتب المنهج الحوزوي الأصولي. إنني أقرأ عليكم من كتاب الخصائص الفاطمية لمحمد باقر الواعظ المتوفى سنة 1313 للهجرة، والكتاب في أصله باللغة الفارسية بترجمة علي جمال أشرف، انتشارات الشريف الرضي، قم المقدسة. هذا هو الجزء الأول، لأن الكتاب يتألف من جزئين. في الصفحة 60 بعد 500 سؤال يوجه إلى الميرزا القمي، وقد أثبت السؤال والجواب في كتابه باللغة الفارسية جامع الشتات. وفي برامجي السابقة جئت بالكتاب نفسه وقرأت ما قرأت منه، لكنني في هذه الحلقة جئت بمصدر قد نقل عنه، نقل نفس الكلام. السؤال الذي وجه للميرزا أبي القاسم القمي: لقد اختلف العوام فيما بينهم، الحديث عن عوام الشيعة، ووالله عقائد عوام الشيعة أفضل بكثير من عقائد هؤلاء الأباعر والبغال الذين يقال لهم المراجع، سود الله تعالى وجوههم على عقائدهم السخيفة الضالة. هذا لقد اختلف العوام فيما بينهم، فمنهم من قال إن فاطمة أفضل من الحسنين، ومنهم من قال أن الحسنين أفضل من فاطمة، فما هو قولكم في المسألة؟ الجواب، جواب الميرزا القمي: إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة لدى الإمامية تفيد أن الحسنين أفضل، وذلك لأنهما يشاركانها في العصمة ويفضلانها بالإمامة، فهما إمامان لهما الرئاسة العامة على كافة الخلائق، والإمامة وحدها كافية للقول بأفضليتهما، إضافة إلى أنهما كانا أطول عمرا. وما علاقة هذا بالفضل؟ هذا هو الذي قلته لكم، إن الرجل سخيف، إضافة إلى أنهما كانا أطول عمرا، وبالتالي أكثر عملا وعبادة بسبب طول العمر، وطول العمر يلزم تحمل الشدائد والمحن والابتلاءات أكثر، سيما ثاني سيدي شباب أهل الجنة. وقصر عمر البضعة الأحمدية يعني قصر مدة العبادة والمعاناة. بقال أنت، هكذا تقاس الأمور؟ ما هذا الغباء؟ ما هذا الثول؟ ما هذا السخف؟ ما هذه السفاهة؟ هكذا تقاس الأمور؟ بأي منطق؟ بمنطق القرآني؟ بمنطق العترة الطاهرة؟ أي منطق هذا؟ وقصر عمر البضعة الأحمدية يعني قصر مدة العبادة والمعاناة، والأفضلية تتبع كثرة العمل وصعوبته، والمقام لا يقتضي أكثر من هذا البيان، والوقت لا يسع. والله إنك حمار يا أيها الميرزا القم، إنك حمار حمار. ما هذا الجواب وما هذا الهراء؟ وبالمناسبة هذا الجواب يتبناه مراجع الحوزة الطوسية اللعينة، حيث يفضلون أبناء فاطمة على فاطمة وبهذه المقاييس السخيفة، ينكرون إمامتها، ينكرون فضلها، وبهذه المقاييس التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي تتعارض مع منطق القرآن ومع منطق العترة الطاهرة. إذا كان الحساب هكذا، إذن لماذا يخلد الله الناس في الجنان وفي النيران وأعمارهم محدودة؟ لماذا لا يبقون في الجنان بقدر أعمارهم ويبقون في النيران بقدر أعمارهم؟ العترة تقول: إنما خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم. يا حمار! والعترة تقول: إنما خلد أهل النيران في النيران بنياتهم. يا أيها البغل! وهذا الكلام موجه لك يا أيها الميرزا القمي وإلى أمثالك من الحمير والبغال من مراجع الطائفة العظمى. هل هذا هو منطق القرآن؟ هل هذا هو منطق العترة الطاهرة؟ والله مسخرة ومضحكة. وشيعة البهائم يأخذون دينهم من هؤلاء ويقدسون هؤلاء، ويذهبون إلى قبورهم يتوسلون بها. الميرزا القمي له قبر ومقام معروف في مدينة قم، في مقبرة الشيخين، والتي تعرف بلهجة الشارع مقبرة شيخون، إنها قريبة من الحضرة المعصومية الشريفة. الناس تذهب إلى قبره تطلب الحاجات منه. الذي يمتلك عقلا سخيفا كهذا العقل، هل له من منزلة؟ وهل له من مقام يجعلنا نطلب الحاجات من قبره ومن مقامه؟ ما هذه السخافة؟ ما هذه السخافة؟ الشيعة مسخرة، مسخرة بتمام معنى الكلمة. ومن هذا السخف إلى سخف آخر، إلى الإحسائي، إلى أحمد الإحسائي. إنه إمام المدرسة الإحسائية، إمام المجموعة الشيخية على اختلاف مشاربها. هذا كتابه شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، وهو كتاب مشهور معروف. الجزء الثاني، إنها طبعة مكتبة العذراء. وبالمناسبة، فإن الإحسائي كان معاصرا للميرزا القمي. الميرزا القمي توفي سنة 1231 للهجرة، والإحسائي توفي سنة 1241 للهجرة، بين وفاتيهما 10 سنوات. الميرزا القمي 1231 للهجرة، والإحسائي 1241 للهجرة. صفحة 352 في المجموعة الكاملة، صفحة 364 إنما جئت بهذه الطبعة لأن في طبعة المجموعة الكاملة سقطت بعض الكلمات، لكن طبعة هذه لم تسقط منها الكلمات التي سقطت من طبعة المجموعة الكاملة لمؤلفات الإحساء. صفحة 352 هكذا يقول الإحساء: وأما المعتبرة أقوالهم من العلماء فأجمعوا على فضل النبي على الكل. الحديث هنا عن المعصومين 14. وأما المعتبرة أقوالهم من العلماء فأجمعوا على فضل النبي على الكل، وبعده فضل علي على الباقين، ثم اختلفوا، فمنهم من قدم فاطمة على الباقين كما هو في الذكر، ومنهم من فضل الحسنين عليها وعلى التسعة من ذرية الحسين، والتسعة سواء، ومنهم من جعل فاطمة بعد الأئمة وهم سواء إلا علي فإنه أفضل، ومنهم من جعل محمدا أفضل الخلق أجمعين ثم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم القائم ثم الأئمة الثمانية ثم فاطمة، وهذا هو الذي يترجح عندي. إذن عقيدة الإحساء أن الفضل أولا لمحمد صلى الله عليه وآله، ثم لعلي، ثم للحسن، ثم للحسين، ثم للقائم، ثم للأئمة الثمانية من السجاد إلى الحسن العسكري، ثم فاطمة، ففاطمة في آخر القائمة. هذه عقيدة الإحساء. أي خذلان! هذا الرجل بذل جهدا كبيرا، بذل جهدا كبيرا وعانى كثيرا في نشر ثقافة العترة الطاهرة، قطعا بحسب ما يعتقد هو. الرجل في آخر الأمر طوسي، طوسي هو، لم يستطع أن يخرج عن العباءة الطوسية، ولذا فإنه يعد الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، وليس في داخل الصلاة، في الأذان والإقامة يعدها من البدع في رسالته العملية. الكلام هو في الجزء الثالث من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة بحسب طبعة مكتبة العذراء، صفحة 320، وبحسب طبعة المجموعة الكاملة لمؤلفات الإحساء، صفحة 341، يعني في الجزء الثالث من شرح الزيارة الجامعة، صفحة 341. هنا فائدة في الإشارة إلى الحرف الذي يتفاضلون به وقدر مدته، أما الحرف فهو في تقدم الذوات بعضها على بعض، كما تقدم رسول الله على علي، وعلي على الحسن، والحسن على الحسين، والحسين على القائم، والقائم على الأئمة الثمانية، وهم على فاطمة. ففاطمة في آخر القائمة، هي الأقل فضلا، وهي الأقل منزلة بحسب ما يقول الإحسائي في شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة في الجزء الثاني والجزء الثالث. هذا هو الجزء الثالث عشر من المجموعة الكاملة لمؤلفات الإحسائي، وهو الجزء الثالث من كتابه جوامع الكلم، الطبعة طبعة مؤسسة الإحقاق الكويت. الرسالة السلطانية تبدأ صفحة 313، إنها أسئلة وجهها السلطان الإيراني فتح علي شاه القاجاري، وجهها للإحسائي، والإحسائي أجاب على أسئلة السلطان. من جملة أسئلة الشاه القاجاري فيما يخص منزلة فاطمة، فأجاب الإحسائي صفحة 316 و317، وأما فاطمة عليها السلام فاختلف العلماء في شأنها، فقال قوم: أي علماء؟ هؤلاء المضاريط الذين أقرأوا من كتبهم منذ الحلقة الماضية وإلى هذا الوقت، أي علماء؟ وأما فاطمة عليها السلام فاختلف العلماء في شأنها، فقال قوم: إنها بعد علي عليه السلام أفضل من بنيها الأحد عشر، وقال قوم: إنها بعد الحسن والحسين أفضل من التسعة، من التسعة من ولد الحسين، وقال آخرون: إن الأئمة الاثني عشر كلهم أفضل منها، وسبب الاختلاف اختلاف الروايات، والذي يترجح عندي أن فضلها بعد الأئمة الاثني عشر، وهو القول الأخير لعموم الآية، وليس الذكر كالأنثى. لا أريد أن أناقش كلامه، إنما أردت أن أثبت العقيدة التي يتبناها الإحسائي، هذه هي العقيدة، من أن فاطمة في منزلة هي الأقل، تأتي في آخر القائمة، بعبارة وجيزة: فاطمة في آخر القائمة. هذه هي عقيدة أحمد الإحسائي، وهذه كتبه بين أيديكم. أي خذلان لهذا الرجل، وأي سوء توفيق أن تكون عقيدته بفاطمة بهذه الصورة التي يتحدث عنها. واستدل استدلالا سخيفا جدا، هذه المسائل ناقشتها في برامجي السابقة، لا أريد أن أناقشها، إنما هو عرض لما يقوله هؤلاء الأعلام، هؤلاء الفطاحل، هذا أحد تلامذة الإحسائي، إنه محمد آل عبد الجبار المتوفى سنة 1250 للهجرة، وهذا كتابه مشكات الأنوار في إثبات رجعة محمد وآله الأطهار. هذه الطبعة طبعة العتبة الحسينية المقدسة، الطبعة الأولى 2015 ميلادي، صفحة 319، وهو يتحدث عن ارتفاع محمد وآل محمد، عن ارتفاعهم ورفعهم من العالم الأرضي بعد انتهاء الفترة الزمانية للرجعة العظيمة، فيقول: ويترجح في نفسي، من دون نص، من دون نص، لكنه يتحرك مثلما يقول شيخه الإحسائي، ويترجح في نفسي أن أول ما ترفع الزهراء لأنها الأقل فيضا، فالثمانية من العسكري إلى السجاد، فالقائم فالحسين والحسن فعلي، وبعد ذلك سيكون الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ويترجح في نفسي، هذا الترجح في نفسه جاءه من أستاذه الإحسائي، فهو من تلامذة الإحسائي. ويترجح في نفسي أن أول ما ترفع الزهراء، لماذا؟ لأنها الأقل منزلة، لأنها الأقل مرتبة، وبالتالي ستكون الأقل فيضا. ويترجح في نفسي أن أول ما ترفع الزهراء فالثمانية من العسكري إلى السجاد، فالقائم فالحسين والحسن فعلي، إلى آخر ما ذكره من كلام سخيف من عند نفسه. هذا الكلام جاء به من عند نفسه، ترهات في ترهات. هذا هو الذي نجده في كتب الأعلام، أعلى الله مقاماتهم في عالم الخراء. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن عظيم الأجر مقارن عظيم البلاء، فإذا أحب الله سبحانه قوما ابتلاهم، إن الغاية أمامكم وإن الساعة وراءكم تحدوكم، إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن لكم علما فانتهوا بعلمكم، إن الوفاء توأم الصدق، وما أعرف جنة أوقى منه، إن بأهل المعروف من الحاجة إلى اصطناعه أكثر مما بأهل الرغبة إليهم منه، إن لله سبحانه سطوات ونقمات، فإذا نزلت بكم فادفعوها بالدعاء، فإنه لا يدفع البلاء إلا الدعاء، إن كلام الحكيم إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء، إن أهل الجنة ليتراءون منازل شيعتنا كما يتراءى الرجل منكم الكواكب في أفق السماء. بعد هذه الجولة لا بد أن أقف عند المرجعية السيستانية، فهي المرجعية المتزعمة للواقع الشيعي وللحوزة الطوسية المرجئية البترية النجفية الكربلائية القذرة. إسحاق الفياض الذي نصبه واختاره السيستاني بأنه الأعلم من بعده، ولذا في المسائل الاحتياطية في الاحتياط الوجوبي الاحتياط الاستحبابي، هذا الهراء الحوزوي المعروف ولا علاقة له بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد، هذا هو دينهم، دين مراجع النجف وكربلاء، ألا لعنة الله على دينهم. فالسيستاني يرجع في هذه المسائل الاحتياطية إلى الأعلم من بعده وهو إسحاق الفياض. شبيه الشيء منجذب إليه، إسحاق الفياض عقيدته ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ هو يفضل الأنبياء على الأئمة، هذه العقيدة معروفة عنده، يفضل الأنبياء من أولي العزم، يعني نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، يفضلهم على أئمتنا صلوات الله عليهم، وقطعا في عقيدته هم أفضل من الزهراء، هذه عقيدته. هذا الرجل هكذا يعتقد، يعتقد بأن معرفة إمام زماننا من الأمور الفرعية في الدين وليست أصلا في دين العترة. معرفة إمام زماننا أصل الدين، في دين السيستانيين من أمثال إسحاق الفياض فإن معرفة إمام زماننا من الأمور الفرعية في هذا الدين. من طيح الله حظ هذا الدين، الدين اللي يؤخذ من قروي متخلف جاءنا من مجاهل أفغانستان لا يفقه شيئا من دين العترة الطاهرة، طيح الله حظ هذا الدين. اعرضوا لنا الوثيقة الأولى.
فإذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام، فإن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية. فإذا لم يجب معرفة الإمام فبطبيعة الحال لا يجب عليه سائر الأحكام فرعية أيضا، فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية، وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه السلام. معرفة الإمام فإذا هذه الصحيحة تدل على أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، فإنهم لا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا لم يؤمنوا برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون مكلفين بالفروع. وفي مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة، فإذا هذه الصحيحة تدل على ذلك.
استمعتم إلى هراء هذا الرجل وإلى ضراطه الذي يخرج من فمه، فإن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية. خذوا دينكم من هذه التحف، من هذه التحفة الخوئية السيستانية، هذا هو الأعلى. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، فإن الأمور واضحة، لكنني أقول طيح الله حظكم يا الشيعة، تأخذون دينكم من هالزبايل، دين محمد وأهل محمد يؤخذ من هاي الزبايل. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الثانية.
ورسالته مشتملة على جميع الأحكام، وفي مقدمتها الإمامة معرفة الإمامة وسائر الأحكام الشرعية، فإذا معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالة، غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروع، وأيضا معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط. معرفة الرسالة فعلية، يجب على الناس فعلا الاعتراف برسالة نبي الأكرم والإيمان بها. وأما معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية طبعا مشروطة بشرط، فإن جعل الأحكام في عرض واحدة، جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وسائر الأحكام الفرعية في عرض واحدة، وأما معرفة النبي الأكرم وجوبها فعلي والإيمان بها فعلي، وأما وجوب معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعل، وفعليتها مشروطة بشرط وهو الإسلام.
بالله عليكم، الله سبحانه وتعالى جعل إسحاق الفياض آيته العظمى في الأرض، ما هكذا يلقبونه بآية الله العظمى. هالشكول هذه هي تقدر بنعال مثلا؟ هو يسوى لنعال هذا؟ هذا المتخلف يسوى لنعال مثلا؟ نعال مقطع عتيق؟ هذا هو آية الله العظمى. فهل أن الله سبحانه وتعالى نصبه آية عظمى تمثله في الأرض حتى يقال له آية الله العظمى؟ والكلام يتري على الباقين أيضا، لكننا لأننا نتحدث عن هذا اللكع، غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الأصول ومعرفة الإمامة من الفروع. فاطمة لا محل لها من الإعراب هنا. إذا كان علي وهو علي معرفته من الفروع، فأين فاطمة؟ لا محل لها من الإعراب، لأن معرفة الرسالة من الأصول ومعرفة الإمامة من الفروع، وفاطمة ليس لها من نصيب في الرسالة وليس لها من نصيب في الإمامة، فهي دون ذلك بكثير. هؤلاء هكذا يتعاملون مع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السيستاني يعرف عقيدة إسحاق الفياض فنصبه الأعلم من بعده وأرجع مقلديه إليه في المسائل الاحتياطية في حياته وهو حي. هذا يعني أن عقيدة السيستاني هي هي عقيدة الفياض الذي يفيض جهلا وسخفا وسفاهة وحماقة وقولوا ما تريدون أن تقولوا. هذه أجواء المرجعية السيستانية. فهذا الأعلم من بعد السيستاني بتعيين السيستاني يعتقد أن معرفة إمام زماننا من الفروع الدينية، من الفروع، وما هي من الأصول. السيستاني بحسب ما يجيب عنه الذين يجيبون عنه، فإنه يعد معرفة الإمام من أصول المذهب وما هي من أصول الدين، وهذا مثبت في موقعه الإلكتروني الرسمي. فالسيستاني يعد معرفة إمام زماننا من أصول المذهب، يعني أن الذي ينكرها لا يخرج من الإسلام، لكن الذي ينكر المعاد يخرج من الإسلام. لماذا؟ لأن المعاد من أصول الدين، والذي جعل المعاد من أصول الدين هم الأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة بالذات هم الذين جعلوا المعادة من أصول الدين، وهم أنصب النواصب وأقذر النواصب. فما جعله الأشاعرة أصولا للدين فإن السيستانية جعله أصلا للدين. أما الإمامة التي جعلها الله أصل الأصول في قرآنه فقد جعلها من فروع الدين من أصول المذهب، ولذا فإن الذي ينكرها لن يخرج من الدين. الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في الآية 67 بعد البسملة جعلها أصل الأصول، وجعل التوحيد دونها والرسالة دونها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إنها بيعة الغدير. وبيعة الغدير ما هي الإمامة ولا هي الإمام، بيعة الغدير شأن من شؤون الإمامة، والإمامة شأن من شؤون علي، فعلي أعظم من الإمامة وأعظم من بيعة الغدير. هذه أمور هي في شؤون علي لمصلحة الخلق لمصلحة الناس. الغدير من شؤون الإمامة والإمامة من شؤون علي. الأصل الحقيقي للدين علي، علي النبي يقول له يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان، ثم يقول له بعد ذلك وإني أشهد لك بذلك. من دون بيعة الغدير الرسالة بتوحيدها ونبوتها وقرآنها ومعهدها وأسرارها وأحكامها تساوي صفرا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهؤلاء ماذا يفقهون من الدين؟ ماذا يفقهون من الدين؟ السيستاني ماذا يفقه من الدين حين يجعل المعادة من أصول الدين ويجعل الإمامة من أصول المذهب، فهي من فروع الدين، الذي ينكرها لا يخرج من الدين، لكن الذي ينكر المعادة يخرج من الدين. بل القضية أكبر من ذلك، ستتضح لنا، ستتضح لنا. رجاء اعرضوا لنا كلام ابن السيستاني محمد باقر السيستاني، وهو يجعل الصلاة والصيام مقدمة على معرفة إمام زماننا. رجاء اعرضوا لنا حديثه الموثق.
وهذا الوجه هو الصحيح، بمعنى أن ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم ليس وإن كان واجبا عقائديا بعنوانه في الإسلام، لا نشك في ذلك، ولكنه ليس أصلا ثالثا في الإسلام، بمعنى أنه لابد أن يشهد الشخص للدخول في الإسلام وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أهل البيت صلوات الله عليهم هم القطعة المصطفاة من هذه الأمة، يكون هذا مقوما للدين. هذا فيه أنه تأمل بل منع واضح في الحقيقة. ولكن وبعد الالتفات إلى ذلك حينئذ يقع التزاحم، كلام فيما لو فرض وقوع التزاحم في هذا الأمر، وأن دار أمر الآن شخص بين أن يكون في بيئة يخشى أن تجزول اعتقاده بالولاية، وفي بيئة يخشى أن يؤثر على سلوكه العملي، ونفرض ذلك بقصور لا بتقصير. ففي هذه الحالة ظاهرا البناء على ترجیح الولایه على الفروع محل تأمل، لأن أهمية الصلاة والصوم والحج ونحوها بما يبدو من مجموع النصوص دعائم الإسلام العملية أنه قد يكون فوق أهمية الولاية. نعم قد يحتج لذلك بما ورد في ذيل حديث دعائم الإسلام بعد ذكرها من أن الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، ولكن في حديث في نقل آخر لنفس الحديث ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير. فالمقصود أنما وهذا النقل ينبغي أن يكون هو الصحيح في البيت وليس في هذا المقدار دلالة على أن الولاية لو وقع الإخلال بها عن قصوره يكون أنه في الحقيقة أهم.
يا أيها الحمار، ما هو القرآن ينادي في بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ ماذا الضراط؟ بمعنى أن ولاية أهل البيت ليس أصلا ثالثا في الإسلام. نعم هي الأصل الأول والأخير، هي ليست أصلا ثالثا في الإسلام، هي الأصل الأول والأخير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يقول هكذا لأن أهمية الصلاة والصوم والحج ونحوها بما يبدو من مجموع النصوص دعائم الإسلام العملية أنه قد يكون فوق أهمية الولاية. لاحظوا القضية كيف تتدرج. السيستاني نفسه بحسب الأجوبة على موقعه الإلكتروني وربما عقيدته الخاصة به قد تكون كعقيدة ابنه هذا، فإن ابنه من أين جاء بهذه العقيدة؟ أخذها من أبيه، لكن بحسب الموجود على الموقع الإلكتروني فإن معرفة الإمام من أصول المذهب، يعني من فروع الدين، حيث أن إنكارها لا يخرج من الإسلام. إسحاق الفياض الذي هو الأعلم من بعد السيستاني بحسب تعيين السيستاني يعد معرفة الإمام من الفروع، من فروع الدين. ابنه محمد باقر يرى أن الصلاة والصيام والحج لكل ذلك من الأهمية ما هو فوق الولاية، لأن أهمية الصلاة والصوم والحج ونحوها بما يبدو من مجموع النصوص دعائم الإسلام العملية أنه قد يكون فوق أهمية الولاية. هؤلاء لا يفقهون النصوص ولا يعرضون النصوص على القرآن، وإنما يعملون بقواعد علم الرجال وقواعد علم أصول الفقه وقواعد علم الكلام، وكل ذلك هراء في هراء وخراء في خراء جاءونا به من نواصب سقيفة بني ساعدة. القرآن واضح وصريح، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وانتهى الكلام. ما هو مرجعكم القادم حيث كل الاستعدادات قد أنجزت وهيئت ودفعت الأموال الطائلة لشراء الذمم لمرجعية محمد رضا السيستاني، هو الآخر يحمل نفس هذه العقيدة الضالة. هذا كتابه بحوث في شرح مناسك الحج، وهذا هو الجزء الأول، طبعة دار الفقه للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 2019 ميلادي في الصفحة 80، بعد أن ذكر كلاما كالذي ذكره أخوه وكالذي يتحدث به إسحاق الفياض وغير هؤلاء من القرود والعجول والبغال والحمير، وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض، وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية بولاية محمد وآل محمد، وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض، ولذا فإنه يفرع على ما تقدم من ضلال كلامه هذا. فالشخص الذي لا يعتقد أصلا بوجوب الصلاة لا يكون مسلما، والذي يعتقد بوجوبها يكون مسلما وإن لم يكن معتقدا بالولاية. هذا هو دينه، هذه عقيدته. إذن أين نضع فاطمة؟ إذا كان الحديث هنا عن محمد النبي الأعظم، وعن علي الوصي الأعظم، وعن سلسلة الأئمة المعصومين الاثني عشر، ففاطمة بحسب دينهم خارجة عن هذه السلسلة. فإذا كان الأئمة هذا حال ولايتهم، إذن ما حال ولاية فاطمة؟ لا قيمة لولايتها أصلا. ما هذا هو الذي أحدثكم عنه. هم يضحكون عليكم بالألسنة، حقائق دينهم هي هذه في كتبهم، فيما يعتقدون به، فيما يناقشونه في دروسهم، وهذا الأمر ليس خاصا بهم، هذا الأمر منتشر في كل الحوزة الطوسية، في النجف، في كربلاء، وفي سائر البقاع الشيعية الأخرى. مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، وضلال واضح، ضلال واضح. نذهب إلى ممثلي السيستاني في العالم الغربي، إلى صهره مرتضى الكشميري، وهو يعلن موقف المرجعية السيستانية في نفي الإمامة عن فاطمة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
من رضيت عنه فاطمة رضي الله عز وجل عنه، ومن أسخطته أو سخطت عليه فاطمة سخط الله عز وجل عليه. هذا أحد موارد أدلة العصمة، أدلة العصمة على عصمة الزهراء سلام الله عليها، لأنها هي ليست بإمام ولا بنبي، وإنما معصومة، يستدلون بعدة أدلة على عصمة الزهراء، من جملتها هذا الحديث.
هذا الكلام للاستهلاك المحلي. ما هي الآثار العقائدية المترتبة على هذا الذي تقوله. هو نفى إمامة فاطمة، وهذا الموقف ليس خاصا به ولا بوالد زوجته ولا بمراجع النجف وكربلاء في هذا الزمان، هذا موقف مراجع الحوزة الطوسية منذ أن تأسست وإلى يومنا هذا، مثل ما قال: لأنها هي ليست بإمام. أين موقعها في كل الكلام المتقدم؟ إنهم يضحكون عليكم، لا يوجد لها من موقع في عقيدتهم، في المنظومة العقائدية الطوسية لا يوجد لها موقع. ما هو وصفها؟ ما هي؟ عقيدة مسخرة وحوزة مسخرة ومرجعية مسخرة وأمة مسخرة. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه، سبحانك يا لا
راضي السلمان من تلامذة إسحاق الفياض، هو على مذاق المدرسة الشيخية، نقل عن إسحاق الفياض من أنه نفى الولاية التشريعية عن رسول الله وعن الصديقة الكبرى، وانظروا إلى قباحة منطقه. هكذا يقول راضي السلمان، طبعا أنا أيضا سألت أستاذنا شيخنا الفياض حفظه الله سؤالا واضحا وصريحا: هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية؟ فأجابني بنص الكلمة: نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. إسحاق الفياض لم يعطي الولاية التشريعية لرسول الله، بالله عليكم هو هيش قندرة. هو الذي يمنح رسول الله الولاية التشريعية وهو الذي يمنعها عنه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
طبعا أنا أيضا سألت أستاذنا الشيخ الفياض حفظه الله سؤالا واضحا وصريحا، هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية؟ فأجابني بنص الكلمة: نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. طبعا هذا أنا سمعته منه مباشرة. فإذا مبنى الشيخ الفياض أنه لا توجد ولاية تشريعية لا لرسول الله ولا لأهل البيت عليهم السلام.
رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من هذا الخرائي السيستاني الإسحاقي النجفي الطوسي الحوزوي من نعل على والديهم.
طبعا أنا أيضا سألت أستاذنا الشيخ الفياض حفظه الله سؤالا واضحا وصريحا: هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية؟ فأجابني بنص الكلمة: نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. طبعا هذا أنا سمعته منه مباشرة. فإذا مبنى الشيخ الفياض أنه لا توجد ولاية تشريعية لا لرسول الله ولا لأهل البيت عليهم السلام.
هذه عقائده، هذه عقائده. الولاية التشريعية لا تعطى لرسول الله، وهم هم مراجع النجف أولاد الكلب، هم عندهم ولاية تشريعية، هم يعطون لأنفسهم، أولاد الحرام يعطون لأنفسهم الولاية التشريعية، ما هم يعبثون بدين الله. أنا لا أريد أن أخاطب الشيعة لأن الشيعة حمير، لأن الشيعة بهائم، هؤلاء هم الذين يعبثون بهم ويضحكون عليهم. رجاء أتحفونا بالوثيقة الديخية المباركة.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزق على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفع عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات. قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهمي شيني خلاقة أهمي شيني بقول لك بكاء حالة الفرنون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب نام وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
ألف رحمة على والديك سيد كمال، اختصرت علي الطريق. هذا الكلام الذي ذكره راضي السلمان مؤرخ على اليوتيوب 19/3/2024. تحدثت عن هذه المسألة وما ضرط به هذا اللكع إسحاق الفياض في برنامج بانوراما الظهور المهدوي في حلقة 14 بتاريخ 28/3/2024 وحلقة 15 بتاريخ 29/3/2024. فحدثت ضجة في الوسط الشيعي في وقتها، مما دفع بإسحاق الفياض أن يصدر بيانا، أن يصدر خطابا، أن يقول شيئا من أنه لم يقل هذا الكلام وهو كذاب. المرجع كذاب، أكذب خلق الله المراجع، أنجس خلق الله المراجع. أتحدث عن المراجع الطوسيين. العواهر بالنسبة لي لا شأن لي بكم، العواهر والقوهدون أصدق وأوثق من هؤلاء الأنجاس. كذابون هؤلاء، يتفننون بالكذب تفننا. ما هو كل عقائدكم تقول بهذه النتيجة. ولذا فإن راضي السلمان أكد الأمر مرة ثانية، وذلك في تاريخ 4/4/2024. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
فأنا واقعا أدين لشيخي وأستاذي الشيخ الفياض باعتذار لأنني تسببت في هذه الزوبعة الكبيرة، ولكن أقول شخصيا لازلت على كلامي من أنني سمعت هذه الكلمة من سماحة شيخنا الفياض.
رجاء أعيد بث الفيديو.
فأنا واقعا أدين لشيخي وأستاذي الشيخ الفياض باعتذار لأنني تسببت في هذه الزوبعة الكبيرة، ولكن أقول شخصيا لازلت على كلامي من أنني سمعت هذه الكلمة من سماحة شيخنا الفياض،
وهي نحن، هذا كلام الفياض، نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي، حتى نعطيها فاطمة. مثلما قلت لكم وأقولها مرة أخرى وأتمنى أن تتذكروا ذلك، سقيفة بني ساعدة قتلت شخص فاطمة، سقيفة بني طوسي قتلت شخصية فاطمة، وهذا الذي يتحدث عنه الفياض وأمثاله من الحقراء من الذين يقال لهم آيات الله العظمى وهم خراءات إبليس العظمى، هو مصداق للذي أنا أتحدث عنه الآن. فسقيفة بني ساعدة قتلت شخص فاطمة، أما سقيفة بني طوسي فقد قتلت شخصية فاطمة. سقيفة بني ساعدة أحرقت منزل فاطمة، أما سقيفة بني طوسي لعنة الله عليها أحرقت منزلة فاطمة. سقيفة بني ساعدة كسرت ضلع فاطمة، أما سقيفة بني طوسي النجسة القذرة كسرت شأنية فاطمة. وهذا الذي يقوله هذا اللكع القذر، أعني إسحاق الفياض، هو مصداق واضح لهذا الذي أتحدث عنه. وقت الحلقة صار طويلا وطويلا، تتمة الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً.